بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد فطر عباده على توحيده ومعرفته ومحبته، جعل قلوبهم تميل إليه عز وجل، كما قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحنيفية فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها، يميلون إلى توحيده، ويميلون إلى تصديق رسله، ويميلون إلى اتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم. وذلك أن الإنسان جبل على البحث عن السعادة وعن اللذة التي يريدها لبدنه وروحه، ولكن ما الطريق إلى ذلك؟ أيضا فطر الله عز وجل الناس وجبلهم على أن الطريق إلى ذلك هو الصراط المستقيم الذي بعث به أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا كان تبيين هذا الصراط المستقيم واجبا على الأنبياء وورثة الأنبياء، وجعل الله سبحانه وتعالى أمر الدين أمرا عظيما، اختار له سبحانه وتعالى من اصطفاهم من خلقه، فقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمن أعطاه الله عز وجل الكتاب جعله فيه، جعله عنده، يعرفه، يؤمن به، يصدقه، يعلم معانيه، يتبعه، يطبق ما فيه، يدعو إليه ويدعو به، فهو ممن اصطفاه الله سبحانه وتعالى طالما ظل على هذا العهد. والله عز وجل أورث أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكتاب، وجعل الكتاب فيهم محفوظا، هو سبحانه وتعالى تعهد بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فصارت هذه الأمة مسؤولة عن نشر الوحي المنزل في العالم كله، لأنه لم يعد هناك في الأرض ما يقطع بأنه وحي من الله عز وجل إلا ما ورثته هذه الأمة عن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. والعالم كله يعيش في شقاء وتعاسة، وإن ظن أكثرهم أكثر الناس أنهم قد حققوا التقدم والحضارة والمدنية وظنوا أنهم يجدون لذاتهم، ولكن من تأمل حياتهم جزم بأنهم يعيشون عيشة البهائم السائمة، بل قل عيشة الشياطين الماردة، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا إلا ما أشرب من هواهم، يعيشون لأجل لذاتهم وقد خلقت اللذات لهم، فلا يجنون من وراء ذلك إلا مزيد الشقاء والتعاسة. فمسؤولية الأمة الإسلامية في تقديم نموذج الحياة المثلى مسؤولية عظمى، رحمة للعالم وشفقة على البشرية التعيسة التي تعيش في واقعها أسوأ أطوارها وأحوالها، حين تولى قيادتها وحين أسلمت أمورها إلى من لا يعرفون الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، بل يكذبون على الله عز وجل إذا تكلموا عنه، وأحيانا لا دخل لهم بما أنزله ولا بما يدعون أنه عندهم مما أنزله، بل ليس عندهم إلا الأهواء، وعامة أحوالهم كذلك، أنهم لا يريدون للدين أن يكون مهيمنا على الحياة، بل لا يريدون إلا أن تكون الأهواء والشهوات وأعراض الدنيا هي التي تسيطر على كل أشياء، على كل أمور البشر، نسأل الله العافية. لذا كان هذا الصراع والمعارك المستمرة بين المنهج الإسلامي وبين المناهج الأرضية الأخرى، بين المسلمين وبين الكفار والمنافقين. فالكفار يزعمون أنهم يريدون سعادة البشر وهم عجزوا عن إسعاد أنفسهم، والمسلمون رحمة الله بهم يريدون نشرها في العالم، لأنهم يعلمون قول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإن أعظم الخلل أن يتحول المسلمون عن منهجهم إرضاء لأعدائهم أو محاولة منهم أو محاولة من بعضهم ممن يجهل الطريق أن يحقق مكسبا وقتيا، لكنه يعرض الكنز الثمين للضياع حين يقول على الله غير الحق، حين يقول الدين الإسلامي يأمر بكذا أو ينهى عن كذا مما يوافق أهواء أهل الباطل، فيترتب على ذلك أن يلوث المنبع الصافي. إنها قضية خطيرة جدا. إن الرغبة في الحصول على عرض الدنيا قد يحصل معه نوع موافقة وركون لأهل الباطل، ونوع متابعة لهم، فهم أسسوا حياتهم على الحرية المطلقة، وكثير من الناس يقول: ونحن نريد الحرية كذلك، وأسسوا حياتهم على المساواة المطلقة، أو قل هكذا زعموا، فإنهم لا يطبقون لا هذه الحرية المطلقة ولا المساواة المطلقة ولا ما يدعون من أنهم يقبلون الآخر مطلقا كذلك. فإن المساواة التي يدعونها إنما يحاولون تطبيقها بين أغنيائهم دون فقرائهم، فضلا عن أن يطبقوها بينهم وبين شعوب العالم، فإنهم لا يسوون أبدا بينهم وبين باقي الشعوب المسكينة المطحونة المنهوبة المسروقة، وهم الذين وضعوا على رؤوسهم من يسرقها وينهبها ومن يسيمها سوء العذاب وينكل بأحرارهم، ومن يريد الخروج بهم من النفق المظلم الذي دفعتهم إليه الحضارة الغربية. لذلك كان ما يزعمون أيضا من قبول الآخر مطلقا مكذوب باطل، هم لا يقبلون إلا ما خالف الإسلام وأهله، لا يقبلون المسلمين أن يكونوا ممثلين تمثيلا حقيقيا لهذا الدين، لهذا الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يضغطون بكل قوتهم بما أعطوا من قوة عسكرية أحيانا، ومن قوة في الإعلام المأجور الكاذب أحيانا أخرى أكثر ربما من القوة العسكرية، وأحيانا أخرى من خلال عملائهم ممن يتكلم بألسنتنا وقلوبهم قلوب الشياطين، أبناء وأعدائنا منا، حين يحاولون أن يقولوا الإسلام لا ينهى عن هذه الإباحية ولا ينهى عن هذه المساواة، بل يزعمون أن الله سوى بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وبين السنة والبدعة، يسعون يبذلون جهدهم في توصيل هذه الأباطيل إلى أذهان الناس وصرفهم عمن يدعوهم إلى الكتاب ليأخذوا بذلك عرضا من أعراض الدنيا. تبعوا في ذلك من سبقهم من أهل الكتاب الذين حذرنا الله عز وجل من صفتهم، ويهود على رأس هذه المؤامرة الكبرى لمحاولة تحريف الدين ومحاولة أن يتكلم المسلمون بلسان غير لسان الشرع الذي أنزله الله، حتى يستحي كثير ممن يتكلم عن الإسلام وممن يدعو إليه أحيانا، يستحي من أمور أنزلها الله عز وجل في كتابه وربما تبرأ منها، وربما من أجل موافقة أهل الباطل قال بخلافها. تجد من يقول مثلا لا بأس أن يتولى الكفار ولاية المسلمين، ويقول غيره وهو يعلم أن الله عز وجل ما أنزل ذلك، وتأكيدا لهذه المعاني التي يريدها الأعداء يقولون فإننا في خاصة أنفسنا نولي غير المسلمين مراكز قيادية كبرى في أمورنا. وهكذا يقولون المرأة لا بأس أن تتولى أمور المسلمين العامة، وهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ومع ذلك فتردهم يصرحون بما يعلمون أن الأمة كلها ترفضه، ولو عرضوه على الناس لانصرفوا عنه انصرافا تاما. وتجدهم يوافقون الناس في شهواتهم وأهوائهم، فهم يزعمون أنهم ينشرون الفرحة والسرور بأنواع المعاصي والذنوب، والعياذ بالله، يريدون نشر ما حرم الله سبحانه وتعالى باسم عدم التشدد. فترد الغناء والمعازف صورة كأنها متقررة ليقولوا للناس لا تخافوا سوف نترككم تفعلون ما تشتهون، بل نحن الذين نأتي بذلك. فتجد الموسيقى والأغاني والمطربين سمة أساسية في ذلك. وهناك من إذا تكلم عن أوضاع الشريعة وتطبيقها في الناس تبرأ غاية التبرؤ مما شرعه الله سبحانه وتعالى من الحدود والحقوق والنظام الإسلامي الصافي النقي، فتجد هذا خطرا عظيما إذا كان باسم الدين. أعداء الإسلام يتكلمون عن منهجهم في نشر الشهوات والشبهات ولا ينسبونه إلى الدين، فكفون المؤونة، لأنهم يصادمون الفطرة حين يقول إنسان أنه لا دخل له بالدين، فإنه يريحنا ويخفف عنا. حين يقول إنه يحارب الدين، يحارب الإسلام، يكون قد خفف عنا، لأنه يعلنها صراحة بمصادمة الفطرة الإنسانية في البشرية كلها في موافقة ما أنزله الله من الكتاب. ولكن الخطر في من يأخذ عرض هذا الأدنى ويقول على الله غير الحق، فيزعم أنه من أهل الدين وأن الإسلام لا يمنع من هذه الأباطيل، وأنه في نظم الحياة المختلفة يوافق أهواء أهل الكفر والنفاق، يوقع عن الله سبحانه وتعالى بما لم يقله، وقد أخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقول على الله إلا الحق. وأما إذا كان يظن نفسه في حقيقة الأمر على الحق فهذا أشد وأغلظ، لأن الجاهل الذي لا يعرف ما أنزله الله كيف له أن يتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن دينه. وهذا زمن تكلم الرويبضة كما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما حذر من السنون الخداعات التي يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق الكاذب ويتكلم الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فانظروا إلى البرامج المطروحة على الناس التي يسمعها الملايين، والناس ما زالوا مقبلون عليها وأكثرهم معرضون عن أن يسمعوا لأهل العلم، وإن كانت هناك طائفة قليلة تسمع لأهل العلم إلا أن الأغلبية يسمعون للرويبضة. نسأل الله العافية. ترد بالليل والنهار والصباح والمساء من يتكلم في أمر العامة ويطرح على الأمة برامج يزعم أنها مقتضى الثورية، ويزعم أنه بذلك يصلح، وبعضهم ينسب ذلك إلى الدين وبعضهم يتبرأ من الدين. فهل من مثال أوضح من تكلم الرويبضة في أمر العامة؟ الرجل التافه لا علم عنده بدين ولا بدنيا، ومع ذلك يقول طريق الأمة كذا وكذا ونريد للأمة كذا وكذا. فأنت تجد أنواعا من العجب تسمعها كل يوم، ولا يريد من يسمعها أو يقولها أن يتفكر كيف يتم تطبيق ذلك. من الذي يحدد للأمة أمر مسيرتها عقودا من الزمان، أو قل أجيالا من البشر؟ ملايين سوف يتأثرون بما يقرر في هذه اللحظات. تجد من يطالب بأن يكتب دستور جديد، من الذي يكتبه ومن الذي يختار من يكتبه؟ هم يريدون أن يختاروا العلمانيين وأذناب الغرب والكفار بزعم أن هذا هو مقتضى الإنصاف. وهل يحل أن تختار الأمة أعداء دينها من يكذب قرآنها ونبيها صلى الله عليه وسلم ليضع لهم دستورا جديدا؟ نسأل الله العافية. خطر عظيم يتهدد الأمة حين تكلم فيها الرويبضة، وحين تسمع للرويبضة وتقبل عليه. نسأل الله العافية. هذا كله بسبب إرادة الدنيا وأخذ عرضها والاكتفاء بميراث دراسة ألفاظ الكتاب إذا درست، أو الاكتفاء بإعلان قبوله كرمز لكن دون حقيقة. نعم، هناك من يريد أن يكون القرآن والإسلام والسنة مجرد أمور ديكورية، هكذا صرح كبيرهم وزعيمهم أن هوية الأمة وأن دينها الإسلام هي مواد ديكورية ليس لها حقيقة في التطبيق، لأنه لا يرى أن الأمة أو الدولة تصلي أو تصوم. هكذا يزعم ويقول، وهو يحاول اختزال الدين في أنه صوم وصلاة فقط، مع أن فهمه للصوم والصلاة يختلف. فهو يريد أن يقرر أن صوم المسلمين وصلاتهم مقبولة، كما أن صوم اليهود والنصارى وصلاتهم كذلك كله من الحق عنده. فهم يريدون بعد أن بذل أهل الإسلام جهدا كبيرا في تعريف الناس بأن مرجعية الشريعة قضية عقيدة ودين لا تحتمل التنازل، فقبل من كان يرفض بالأمس ذلك تحت ضغط الناس، وصار لا يحتمل أن يقول للناس ما كان يقوله بالأمس من أننا لا بد أن نلغي مرجعية الشريعة أو نجعلها مع غيرها لا نقتصر عليها. صار يقول بل مرجعية الشريعة مقبولة، ولكن لا بد وأن يضع تفاصيل مخالفة لها فيما يشتهي من أمر أنظمة الحياة وعلاقة المسلمين بغيرهم وعلاقة الرجل بالمرأة والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي ونظام الحرب والسلم والنظام السياسي. يريد أن يضع تفاصيل تخالف شرع الله، ثم هو يزعم بعد ذلك أنه لا يعارض تطبيق الشريعة أو مرجعيتها. يريد أن تكون مادة لا قيمة لها ولا أثر، وأما تطبيق الناس في حياتهم يكون على وفق الأهواء والشهوات. إنه صراع شديد بين منهج ومنهج، أو قل بين منهج هو الصراط المستقيم، ومناهج هي سبل الشيطان التي على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. خطر عظيم أن يتكلم باسم الدين من يروج مناهج الشياطين ويقول بل الدين يأذن لنا في ذلك، لنسمع ما حذر الله عز وجل أمة الإسلام من صفة وحال أهل الكتاب، فقال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. نريد أن نتأمل هذه الآيات. فخلف من بعد هذا الجيل الذين كان فيهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنه قد قطع بني إسرائيل في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. قال: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. خلف سوء لم يكن فيهم صلاح إلا نادر غير مؤثر، لا تسمع له كلمة ولا يظهر له أثر في مجتمعهم. فخلف من بعدهم، من بعد من كان فيهم الصالحون ودون ذلك، لكن خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب منتسبين إليه فقط، ورثوا دراسة ألفاظه وهم في حقيقة أمرهم يتبعون الأهواء والظنون. قال سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. لا يعلمون الكتاب إلا قراءة انتسابا للكتاب، يقرؤونه في المناسبات ويعلنون أنهم أهله وما هم بأهله. ماذا يتبعون في عقائدهم؟ الظن. ما لا يتبعون إلا الظنون. قال سبحانه وتعالى: قال سبحانه وتعالى: لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. لا يأخذون العقيدة من كتابهم، لا يأخذون مناهج الحياة مما أوحاه الله إلى أنبيائهم، بل يتبعون الظن والهوى والشهوات يأخذون عرض هذا الأدنى. بيّن سبحانه وتعالى أن علمهم بالكتاب كعلم الحمار بما يحمل من أسفار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعوذ بالله من حالهم. حالهم أنهم ينتسبون إلى الكتاب ولكنهم لا يحكمون الكتاب، لا يأخذون إلا أعراض الدنيا. عقيدتهم من الظنون وعملهم من الأهواء. علمهم ليس مبنيا على دليل، وعملهم ليس مبنيا على تقوى. لا يتقون الله عز وجل، وإنما يأخذون عرض هذا الأدنى. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، فليحذر أهل الإسلام من هذا النوع من الوراثة، وراثة تحميل الكتاب كحمل الحمار أسفارا. أن يكون الكتاب ثقلا على صاحبه لا نورا وهداية، لأنه لم يتفقه فيه، لم يعمل بما فيه، إنما يحفظ ألفاظه ربما ولا يعي ما تعنيه، ولا يفهم ما أريد به، ولا يطبقه في حياته، ولا يأخذ عقيدته منه، إنما يحرف آياته عن مواضعها. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفونه تحريف اللسان وتحريف المعاني وتحريف الكتابة، فوقعوا في شر ما في شر الكذب على الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل مبينا خطر الإرادة الفاسدة في شهوات الدنيا، قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون عرض الدنيا ويقولون سيغفر لنا، يمنون أنفسهم بالمغفرة. أماني المغفرة خادعة إذا نكل الإنسان عن العمل. ولذا خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يبشر بعض أصحابه بفضل لا إله إلا الله لئلا ينكلوا عن العمل. قال لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق العباد، حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فهذا أماني المغفرة هي التي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وفي قوله سبحانه وتعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير وغرتكم الأماني. إذا أماني أنه إذا كان هناك حساب وبعث ونشور فنحن قد ضمنت لنا الجنة، سيغفر لنا، كما قال صاحب الجنة المكذب المرتاب: قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن صاحب الجنتين قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأردن خيرا منها منقلبا. لو قتلوا على الكفر لقالوا قتلانا شهداء، ولو مات كبارهم وأغنياؤهم على الزندقة والنفاق لقالوا في رحاب الله. ولو مات من خالفهم مظلوما مضطهدا لقالوا إلى الجحيم ذهب، كأنهم اشتروا الآخرة. أنت ترى الحكام الظلمة في ظلمهم وعتوهم، ومن يروج لهم في معاملتهم مع مخالفيهم يرونهم إلى الجحيم ذاهبين، ويرون من خالفهم من أهل البدع لا بد وأن يبطشوا بهم. كم تكلم من تكلم في أن من خالف الحكام حكام السوء هو من الخوارج الذين يجب قتلهم، ولا بد من منع فسادهم في الأرض، وترك فساد الظلمة المجرمين. انظروا، كل هذا من أماني المغفرة الباطلة، لأنه يرى أنه طالما مكن له في الدنيا فلا بد أنه قد اشترى الآخرة أيضا، ولا يتعظ ممن سبقه ولا يعتبر بمن كان قبله، مع أن الله حذرنا من حالهم وجعل بعضهم عبرة لمن يعتبر، جعلهم وقد بلغ بهم الكبر ما بلغ، يصيبهم الإعصار الذي يذهب بكل ما عندهم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. نعوذ بالله من خاتمة السوء. تأملوا حال الطغاة في طغيانهم وحالهم الآن في كراهيتهم للحياة، لا يريدون طعاما ولا شرابا ولا كلاما ولا أهلا ولا ولدا ولا ملكا، كل ذلك قد ضاع. لا يملك إلا أن يقضي لحظات عمره في الحسرات على ما فات وعلى ما ضيع. والله إنها لعبرة عظيمة. أماني المغفرة يغر بها الشيطان من كانوا من أوليائه مخالفين للكتاب ومتبعين لشهوات الدنيا، يأخذون عقيدتهم من الظنون وإرادتهم من الهوى، من إرادة أعراض الدنيا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. كلما لاح لهم عرض من أعراض الدنيا تناولوه، حلالا كان أم حراما، وكل يأخذ دوره ولا يعرف أنه قد سبقه غيره، وأن الدنيا تغدر بأهلها. كم صريع لها قتلته ومع ذلك لا يتعظون. يرون هذه الدنيا تفتك بأهلها وتبطش بهم وتهين غاية الإهانة من أقبل عليها، وتخضع غاية الخضوع لمن أعرض عنها وولى ظهره إليها. ومن جعل همته الآخرة أتته ذليلة راغمة، مصداق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فبعد ذلك يقبل مؤمن أو عاقل أن يأخذ عرض هذا الأدنى ويقول سيغفر لي، وأن يتناول كل أعراض الدنيا من حلال أو حرام. ليس هذا الذي أخذ عليه العهد. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أبناء الآخرة، وأن يعيذنا من الغرور بالدنيا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين أمانة عظيمة في الكلام على الله لا تقولوا على الله إلا الحق لا تكذبوا على الله عز وجل فتقولوا الدين أحل كذا والله حرم كذا والله أباح كذا إلا بدليل لا يتكلم في دين الله عز وجل أحد بغير بينة وبغير حجة والتقليد إنما هو كالميتة للمضطر والمضطر ليس مأمورا أن يكون قائدا لغير المضطرين أعني أن التقليد الأعمى يجر علينا دائما أنواع البلايا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة فالذي علم الحق وقضى به فهو في الجنة والذي علم الحق ولم يقض به فهو في النار والذي لم يعلم الحق فهو في النار لم يذكر ماذا بماذا قضى هذا الذي لم يعلم الحق بل حكم عليه أنه في النار طالما تولى القضاء والحكم بين الناس وهو لا يعلم خطر عظيم أن نقول على الله غير الحق بل خطر عظيم أن نكتم الحق ونسكت عنه قال الله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون خطر عظيم كتمان البينات إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم كثير من الناس قد يقول عن آيات من آيات الله وأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهذا وقتها لماذا تتكلمون في هذه الأمور الآن وكأن كلام الله عز وجل ينبغي أن يكتم في وقت معين وكأنما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيا منه في وقت معين نعوذ بالله وإن كنا نعلم أن لكل وقت ولكل حال حكم معين شرعا وأنه لا يمكن أن تكون الأحوال المختلفة لها أحكام متفقة فإن الله سبحانه وتعالى فرق بين المختلفين وساوى بين المتماثلين وهذا هو الميزان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى مع الكتاب كما قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فالميزان نزل مع الكتاب لتوزن الأقوال والأعمال بميزان الكتاب بما وجدناه في الكتاب وفي السنة نزل به ما هو في واقعنا لكن مع ذلك لا يمكن أن نكتم ما أمرنا الله ببيانه في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ومع البيان نوضح متى شرع الله تطبيق هذا الحكم ومتى شرع تطبيق الحكم الآخر. لكن لا يسع عالما أبدا أن يكتم ما أمر الله عز وجل ببيانه. ولنضرب على ذلك مثالا، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل المسلمين تتفاوت أحوالهم مع أعدائهم قوة وضعفا، وجعل سبحانه وتعالى لهم أحكاما حال الضعف، فقال: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذن هناك حال يؤمر الناس فيه بالكف وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه أهل بيعة العقبة في أن يميلوا على أهل الوادي من المشركين، فقال: إني لم أؤمر بهذا. وقال موسى صلى الله عليه وسلم في النفس الكافرة التي قتلها عندما يعتذر عن الشفاعة فيقول: إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. ومع ذلك فالحكم الشرعي الثابت الذي شرعه الله أنه في أمر القتال شرع مأذونا فيه في وقت بعد أن كان ممنوعا منه، ثم شرع للدفاع دون البدء بالقتال، فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم كان خاتمة الأمر ما قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فكان هذا آخر الأوامر، وليس معنى ذلك إلغاء ما سبقها، وإنما يعمل بكل في وقته الذي شرعه الله فيه، أعني في الأحوال المشابهة التي تعرف بالميزان. نعرف أن هذا يشبه هذا بالميزان الذي جعله الله عز وجل بالقياس الصحيح، بقياس الواقع المشهود على ما سبق وعلم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول مثلا: أهل بيت المقدس الآن بما يؤمرون في مواجهة يهود الذين أخذوا البلاد وأذلوا العباد، لكن هل يؤمر أهل بيت المقدس الآن بمكافحتهم بأيديهم وقد عجزوا عن السلاح، أو حتى لو حصلوا على سلاح لا يقاوم ما عند الأعداء؟ نقول: بل واجبهم الآن كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والواجب على المسلمين أيضا أن يعدوا قوتهم ومجتمعاتهم بإصلاحها حتى تتهيأ لأمر الله سبحانه وتعالى. وأما ما يستفزون به من أعدائهم من اليهود والنصارى فنقول: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، والله على كل شيء قدير. فالأمور تتغير، لكن لا بد لنا أن نعي جيدا واجب وقتنا. ومع ذلك فنحن نوقن أن الآيات التي أنزلها الله لم يشرع لنا أبدا أن نحذفها في وقت من الأوقات، ولا أن نقول ليست عندنا أو ماتت وانتهت، فإن الله أنزل قتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإن كنا نطبق أحكاما أخرى بأدلة أخرى في أوقات أخرى، وكل هذا حسب المصلحة الإسلامية ومصلحة المسلمين، وبناء على موازين الشريعة التي يعلمها العلماء. لذا خطر كبير جدا أن يتكلم أحد بغير علم أو أن يقول على الله إلا الحق. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. خطر كبير أن يتكلم أحد باسم الإسلام وهو من أهل العلم أو إليهم منسوب دون أن يكون على بينة من الحق. إذا تكلم إنسان فقال الله أمر بكذا ونهى عن كذا وأحل كذا وحرم كذا فهو موقع عن الله، فلا بد أن يعلم الموقعين عن رب العالمين بخطورة كلامهم وخطورة منصبهم، وأن لا يقولوا على الله إلا الحق، وأن لا يكتموا الحق، وأن يبينوه بأدلته للناس ولا يكتمونه. وإن كان واجب عليهم أيضا أن يبينوا واجب كل وقت وحكمه حتى لا تختلط الأمور على الناس، فلربما أهلك بعض الناس أنفسهم وأهليهم وأممهم بتطبيق أحكام شرعية في غير الواقع الذي هم فيه، فظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم وأدى ذلك إلى فساد عريض. لذلك لا بد أن نفقه كل الفقه أحكام الشرع وأحكام الواقع حتى لا نقول على الله إلا الحق. ونحن ندرس الكتاب، ودراسة الكتاب تقتضي فهما دقيقا واتصالا بالله وثيقا حتى يهدى الإنسان إلى الحق عندما تلتبس الأمور. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويؤمر فيه ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خفك واتقاك وآمن بك واتبع رضاك. اللهم انصر المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن. اللهم فرج كرب أهل هذه البلاد. اللهم ولي أمورهم خيارهم. اللهم اعصم دماءهم وأعراضهم وأموالهم. اللهم أزح عنهم الطواغيت المجرمين الذين يحكمون بغير ما أنزلت ويسفكون دماء المسلمين بغير حق. اللهم كف شرهم عن المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.